الهدى طويل بهم يشرق الكون في فرحة ونبصر وجه الحياة الجميل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله خير خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم صاحب الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واتبع نهجه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق التقوى، أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يطاع الله فلا يعصى، وأن يشكر الله فلا يكفر. فالله نسأل أن نكون له جميعا من المتقين حق التقوى، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأعوذ به سبحانه من علم لا ينفع، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، إنه نعم المولى ونعم النصير. عزوف الإعلاميين عن خطاب الدعوة، هذا موضوعنا مع حضراتكم في هذا الوقت الطيب المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه إلى كل خير، وأن يخرج من ألسنتنا ما يرضيه عنا، وأن يجعلنا أهل صلاح وسداد وتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تكلمت مع حضراتكم عن شريحة أيضا من شرائح المجتمع تتولى زمامه وتعنى بشؤونه، ألا وهي شريحة الاقتصاديين، وقلنا نفس العنوان: عزوف الاقتصاديين عن خطاب الدعوة. وذكرنا في الحلقة هذه أننا لا نتكلم في الاقتصاد كأهله، فإن هناك أهلا ومتخصصين في الاقتصاد يدرون حاله ويعلمون شؤونه ودرسوه وعلموه وألفوا فيه وأقاموا فيه دراسات وتربت عندهم خبرات مع السنوات، فلا يمكن على الإطلاق أن نتجاوز هذا وأن نهمش التخصص وأن نهمش أهله. لكننا قلنا إننا نضع أصولا عامة ونضع قواعد عامة جاء بها القرآن وجاءت بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، على أهل الاقتصاد الاعتراف بها والاعتقاد فيها والمسارعة إليها والأخذ بها وتطبيقها وإسقاطها على واقع الحياة، ومهما كانت تفصيلاتهم ومهما كانت رؤاهم في إصلاح الحالة الاقتصادية دون أن يقوموا بالرجوع إلى هذه الأصول وإلى تلك القواعد، فإنه لن يكون هناك حل للمشكلة الاقتصادية، ولن يكون هناك خروج من تلك الورطة طالما تعامى أهل الاقتصاد عن تلك الأصول وعن هذه القواعد. وكما ذكرنا يا كرام وقلنا إننا نحترم التخصص ونحترم أهله، ولا يجوز لنا أن نتكلم في الاقتصاد كأهله، فكذلك لا نقبل على الإطلاق أن ينطلق أهل الاقتصاد في شؤون الحياة دون أن يرجعوا إلى أهل التخصص وأهل الذكر من أهل العلم ومن الراسخين ومن أهل الفقه ومن أهل الشريعة. قال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال تعالى: فاسأل به خبيرا. يرجع هؤلاء إلى أهل الذكر والتخصص، يرجع المياه إلى مجاريها، ويعطي القوس باريها، ويذعن ويخضع لتلك الأصول العامة التي جاءت في كتاب ربنا وجاءت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فكما نقر ونذعن أننا لا نتكلم في الاقتصاد كأهله، يلزم أهل الاقتصاد أيضا أن يخضعوا للأصول الشرعية العامة التي جاءت لعلاج كل مشكلة وإصلاح كل أزمة. وذكرنا وقتها يا كرام أن الاقتصاد ينهض بالاستقامة على منهج الكتاب والسنة، وأن وضع الخلاص والخروج من أمور جزئية ومن أمور فرعية لا يتحقق له النجاح طالما ابتعدنا عن الأصول وعن الكليات، فما بني على باطل فهو باطل. وذكرنا وقتها مشكلات موجودة يئن منها المجتمع ويتوجع منها الناس وتتألم بسببها حياة الأفراد وحياة المجتمعات ويتوجع بسببها أهل الحاجة والفقر. وذكرنا وقتها مشكلة تعويم الجنيه المصري، ونادينا من هذا المنبر ومن منابر المساجد وحذرنا أهل الاقتصاد ألا يقدموا على هذه الخطوة، لا سيما وأن الإعلام قد أعد لها وهيأ لها، لكن من يسمع صوت الدعاء ومن يسمع صوت الهدى؟ قد يقال إن هناك علاجا على مدى بعيد، لكن إذا كان هناك العلاج الوقتي مع تجنيب الفقراء والمساكين الويلات والنكبات والهموم اليومية والمشكلات المتجددة بسبب الحاجة وبسبب المعيشة، ما الذي يجعلنا نعزف عن حلول شرعية سريعة مع المحافظة على سعادة الناس والمحافظة على راحة الناس وجلب الطمأنينة والاستقرار لهم، بدلا من هذا الهم الذي ينزل بالبيوت، بدلا من هذا الكرب الذي يعاني منه جميع أو أكثر الناس في هذا الوقت، بدلا من هذا الارتفاع غير المبرر في الأسعار وتشكيله هما يوميا على الفقراء وعلى المحتاجين وعلى الأسرة المصرية المحدودة في دخلها والمحدودة في نفقاتها. لكن لا يسمع لهذا الطرح ولا يستجيب أحد له. فذكرنا يا كرام أننا إن رجعنا إلى أصول الشريعة وإلى قواعد الإسلام فإن في هذا الرجوع الحلول، وإن في هذا الرجوع الخلاص من الأزمات ومن النكبات. وقلنا إن هذا كله بالأخذ بالأسباب، ليس الأمر هكذا فجأة أو طفرة، وليس الأمر هكذا كن فيكون، إنما هناك أسباب وهناك خطوات وهناك إعداد وهناك تنظيم وهناك تخطيط. قال سبحانه وتعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فلا نعزف عن الأصول الشرعية التي جاءت لإنقاذ الناس وإخراجهم من الأزمات ومن المشكلات، ولا نبالي بحلول معها أنات الناس ومعها أوجاع الناس ومعها هموم الناس، ثم التسكين لآلام الناس وأوجاعهم بأن هناك حلولا على مدى بعيد. أي الأمرين أولى بالقبول؟ أن نلتزم بالقواعد والأصول مع خلاص ونجاة تدريجية من المحن ومن المشكلات، أم أن هناك وعودا على مدى بعيد لا ندري هل تنقذ المساكين وهل تخرج الفقراء وأصحاب الحاجات من تلك الهموم والمشكلات اليومية والمتجددة أم لا؟ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وعلى نفس الإطار نتكلم عن عزوف الإعلاميين أيضا عن خطاب الدعوة. الإعلامي يا كرام له رسالة إصلاحية هائلة في المجتمع، و الداعية والإعلامي إن شئت قلت وجهان لعملة واحدة، وترتبط الدعوة بالإعلام. وفي أقسام الدعوة هناك أقسام للإعلام للارتباط الوثيق بينهما وللانسجام بين أهدافهما ولحاجة المجتمع إليهما. فالإعلام يا كرام له مهمة إصلاحية هائلة في المجتمع. الإعلام يبني ولا يهدم، الإعلام يعمر ولا يخرب، الإعلام يصلح ولا يفسد، الإعلام يجمع ولا يفرق، الإعلام يهدئ ويسكن ولا يثير ولا يحدث بلبلة ولا اضطرابات ولا انقسامات في المجتمع. الإعلام أمين على عقول المتلقين وعلى قلوب المتلقين، فيحفظ عقول الناس ويحفظ قلوب الناس، وليس خائنا لعقول الناس وقلوب الناس فيملأ العقول بالكلام الزائف والعبارات الزائفة، ويملأ القلوب بالشهوات والنزوات الفارغة. الإعلام أمين على أوقات الناس، فلا يضيعها في عبث ولا يضيعها في لهو فارغ. قال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فنجد مضامين إعلامية هي لغو، فلا فائدة فيها، فلا فائدة فيها لا في دين ولا في دنيا ولا في قول ولا في عمل. وشأن الإعلاميين أهل الإيمان أن يعرضوا عنها وأن يكونوا أمناء على الناس وعلى أوقات الناس، فيملأوا أوقاتهم وساعاتهم بالنافع والمفيد بما ينفعهم في أمور معاشهم وفي أمور معادهم. والأوقات مسؤولية الإعلاميين. هل جعلوا المتلقين يقضوا أوقاتهم في نافع ومفيد، أم جعلوا المتلقين يقضوا أوقاتهم في لغو وباطل لم يعودوا من هذا المضمون الإعلامي بفائدة ولا بنفع، لا في أمر ديني ولا في أمر دنيوي؟ قد يقال: إن كان الإعلام ليس أمينا فإن المتلقي يكون أحفظ لوقته وأصون لوقته وأحرص على عدم تضييعه وتبديده هنا وهناك. نحن نتكلم بصفة عامة، إن كان بعض من المتلقين يعون ذلك ويعرفون ذلك ويحفظون أوقاتهم ويغلقون الأجهزة التي تفسد عقولهم وقلوبهم، فإن كانت قلة تفهم ذلك وتعي ذلك، فإننا نخاطب العموم ونخاطب الأكثرية الكاثرة التي لا تدرك قيمة لوقت ولا تدرك قيمة لعمر ولا تدرك قيمة لطاقة أو لملكة، فيتركونها تضيع وتذهب ويقضون الأوقات والساعات الطويلة أمام ما يفسد وما يخرب وما يبعدهم أكثر وأكثر عن كتاب الله وعن سنة رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. فلسنا مع هؤلاء الذين يقولون: هذه سلعة يقبلها من يقبلها ويرفضها من يرفضها. لا نقبل ذلك. احتراما للناس وتقديرا لعقولهم، لابد من عرض الأشياء المفيدة النافعة التي تصلح ولا تفسد كما ذكرت، والتي تعمر ولا تخرب، والتي تبني ولا تهدم. فلابد أن يعي الإعلامي ذلك وأن يكون محافظا على وقت الناس، لأن الوقت سيسأل الناس عنه أمام الله يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. سيسأل الإنسان عن عمره عامة وعن شبابه خاصة، يعني سيسأل الإنسان عن وقته، عن سنوات عمره وعن سنوات شبابه. أين أمضى هذا العمر؟ وأين أمضى تلك الساعات وهذه الأيام وتلك الليالي وهذه الشهور وتلك الأعوام؟ أين أمضاها؟ فلا بد أن يعي الإعلاميون أهمية الوقت وقيمته في الحياة، وأنهم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى عن تلك الساعات الطويلة التي يكلمون فيها الناس ويخاطبون فيها الناس. فهل ملأوا أوقاتهم بالنافع والمفيد؟ هل ملأوا أوقاتهم بما يعلي هممهم وبما يقوي عزائمهم وبما يقربهم إلى ربهم؟ هل ملأوا أوقات الناس بما يبني عقولهم وبما يبني قلوبهم؟ هل ملأوا أوقات الناس بما يصحح سلوكياتهم وبما يصحح أخلاقهم؟ هل ملأوا أوقات الناس بما ينفعهم في أمور معاشهم وفي أمور معادهم؟ سيسأل الإعلاميون عن ذلك أمام الله يوم القيامة. وكما ذكرت يا كرام، ليس هناك قبول لدعوة أن سلعة تعرض وللناس الحرية أن يقبلوا وأن يرفضوا، أن يأخذوا أو أن يردوا، أن يفتحوا أو أن يغلقوا تلك الأجهزة. أبدا ليس هذا مقبولا على الإطلاق. فالإعلامي مسؤول أمام الله عن وقت الناس، وإن وعت قلة من الناس قيمة الوقت فإننا نخاطب عموما، نخاطب رأيا عاما، والرأي العام فيه التنوع والاختلاف، فيه من يفهم ويدرك، وفيه من هو يبتعد بفهمه ووعيه عن هذه الأمور وعن تلك الأشياء. الإعلامي أمين على طاقات الناس، يحفظ الطاقات التي بها قوام الحياة، يحفظ الطاقة التي بها يزرع الإنسان، يحفظ الطاقة التي بها يصنع الإنسان، يحفظ الطاقة التي بها يبني الإنسان، يحفظ الطاقة التي بها يشق الإنسان طريقه في الحياة. لكن عندما يقتحم الإعلاميون تلك الطاقة البشرية التي هي أنفس وأغلى وأثمن ما يملكه المجتمع وما يملكه الإنسان، طاقته، عندما يستهدف الإعلامي طاقة المتلقي يستهدفها بماذا؟ ينميها، يقويها، يهذبها، يرقيها؟ أبدا، إنما يستهدفها يحطمها، يستهدفها يتلفها، يستهدفها يسقطها. فكثير من المضامين الإعلامية هي حرب على طاقات الناس، هي حرب على إمكانات الناس ومواهبهم، وإن ذهبت طاقاتهم عبثا وسدا فمن يعمر ومن يبني ومن يصنع ومن ينتج؟ قال سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هذه الآية تكفل حفظ طاقات المتلقين، تهذب الطاقة بالموعظة البليغة بالتوجيه الرشيد، تهذب الطاقة بالتقوى، تهذب الطاقة بالاستقامة، تهذب الطاقة بالمحافظة على العفة والفضيلة، هكذا تهذب طاقات المتلقين. لكن أن يستهدف الإعلامي طاقة المتلقين تخريبا وهدما وإسقاطا فإنه حرب على المجتمع، وإنه حرب على المتلقي، ويسعى إلى إسقاط هذا المجتمع بإتلاف طاقاته. قال سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكم من الناس ضاعوا بسبب المضامين الإعلامية الهازلة، وكم من الناس خارت قواهم وضعفت عزائمهم وابتلعتهم أمواج الشهوات وذهبوا وضاعوا مع الضائعين. في زمن الإمام أبي حنيفة النعمان كان هناك فتى سكير يشرب الخمور ويخرج من حانة الخمر كل ليلة يتسكع في الطرقات ويقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. إنه يدرك أن له طاقة كانت من الممكن أن تستخدم في البناء لا في الهدم، وأن تستخدم في الإعمار لا في التخريب، وأن تستخدم في الإنتاج لا في الاستهلاك، وفي التقوقع حول الذات، وفي إرضاء الشهوات والخلود إلى الملذات. يدرك ذلك، لكنه في المقابل يعلم أن طاقته ضاعت، وبضياع طاقته ضياعه، أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فكان يقول هذه الكلمات كل ليلة. وكان الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان رحمه الله يسمع صوته كل ليلة، ففقد صوته ليلة من الليالي، فماذا فعل الإمام الأعظم مع تلك الطاقة؟ هذا ما نتعرف عليه بعد فاصل قليل. يكرمنا ربنا ويرجعكم إلينا ويرجعني إليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أجمل الإعلام عندما يؤدي رسالته وعندما يقوم بدوره في المجتمع. ما أجمل الإعلام عندما يصلح عقول المتلقين ويصلح قلوب المتلقين ويحفظ أوقات الجماهير ويحفظ طاقات الجماهير. ما أجمل الإعلام عندما يؤدي رسالة إصلاحية في حياة الناس. نريد الإعلامي المصلح في السياسة، نريد الإعلامي المصلح في الاجتماع، نريد الإعلامي المصلح في الاقتصاد، نريد الإعلامي المصلح في التعليم، نريد الإعلامي المصلح في الثقافة، نريد الإعلامي المصلح في كل شأن من شؤون الحياة. فالإعلام يا كرام رسالته مهمة وخطيرة في حياة الناس، ولا نقبل على الإطلاق أن يختزل الإعلام في هذه الأزمنة في أدوار بعينها وفي مهام بعينها لا تنفع الناس ولا تعود على الحياة بنفع ديني ولا بنفع دنيوي، ولا يجني الناس من وراء تلك المضامين ثمرة، ولا يعود الجمهور من وراء تلك المضامين بفائدة. وأعود وأكرر وأقول دائما وأبدا، لا تقول هذه سلعة يقبلها من يقبل ويرفضها من يرفض ويأخذها من يأخذ ويردها من يرد. إياك إياك يا إعلامي أو يا صاحب القرار أن تقول هذا، فأنتم مسؤولون وأنتم أمناء على العقول وعلى القلوب. وكما ذكرنا الناس ليسوا مستوين وليسوا متساوين في الأفهام والتلقي والقبول والاستعداد والوعي والإدراك، فلا بد أن نعي ولا بد أن نفهم ولا بد أن ندرك، وألا نعرض على الناس إلا ما ينفعهم، لا نعرض على الناس إلا ما يزكي عقولهم وما يطهر قلوبهم وما يقربهم إلى ربهم وما يفهمهم وما يجلب لهم الوعي وما يجنبهم المهالك والمفاسد. أيها الأفاضل، يؤسفني أن حالة الإعلام في الواقع المعاصر حالة سيئة، وإن أشد الأسف يكون من إعلاميين يستهدفون الرموز الدينية، يكون من إعلاميين يستهدفون المؤسسات الدينية التي يلزمهم قبل أي شيء أن يحافظوا عليها، يلزمهم قبل أي شيء أن يبقوا قدرها وأن يحفظوا تاريخها وأن يذبوا عنها وأن يدافعوا عنها، لأن يكونوا معاول هدم لها ولن تهدم بأي حال من الأحوال. وأرقى وأعلى تلك المؤسسات الدينية في مصرنا وفي أرضنا الأزهر الشريف، كعبة العلم ومنارة العلم ومحضن تربوي وتعليمي وتثقيفي. لا نقول لأبناء مصر وحدها بل لأبناء الدنيا كلها. ومكانة الأزهر لا يختلف حولها اثنان ولا يتناطح فيها عن زان. مكانة الأزهر مكانة عظيمة جليلة لا يمكن أن يهدمها أحد أو أن يسقطها أحد، وناطح صخرة يوما ليوهنها فما حطمها، وأوهى قرنه الوعل. وأذكر كلمة لإمام الأزهر وشيخه الإمام الأكبر فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله، يقول: قال لي أحد المفكرين الغربيين إن الأزهر يخرج منه العلم، إن بنيان الأزهر يخرج منه العلم، إن جدران الأزهر يخرج منه العلم، إن الأزهر شرف ووسام على رؤوس أهله وعلى رؤوس أرضه، أهل أرضه، هذا وسام لابد أن نعتز به وأن نفخر. يقول إمام الأزهر وشيخه فضيلة الإمام الأكبر محمد الخضر حسين رحمه الله: إن صلاح العالم الإسلامي بصلاح مصر، وإن صلاح مصر بصلاح الأزهر. يقول رحمه الله: إن صلاح العالم الإسلامي بصلاح مصر، وإن صلاح مصر بصلاح الأزهر. ونقل مقولة عن أبي عبد الله المقري وهو من علماء القرن الثامن الهجري، يقول: من لم يرى مصر لم يرى عز الإسلام، من لم يرى مصر لم يرى عز الإسلام. مصر ماذا؟ مصر الأزهر، مصر الأزهر، مصر الأزهر، تلك المؤسسة التي يلزمنا جميعا أن نحافظ عليها. وكما قال الإمام الأكبر وشيخه فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب حفظه الله: إن الأزهر تاريخ لا يمكن هدمه، إن الأزهر تاريخ لا يمكن هدمه، فكيف بين لحظة وأختها يكون التطاول على هذه المؤسسة الإسلامية التي يفخر بها المصريون ويفخر بها المسلمون ويفخر بها العالم بأسره، أقدم مؤسسة وأقدم جامعة دينية في العالم كله، جامعة الأزهر الشريف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقيها، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون منارة هدى وهداية للدنيا كلها. كذلك أن تنال من الرموز الدينية، أن تنال من الرموز الدينية من العلماء، من أهل الذكر، من أهل الفقه الذين علمونا، الذين قاموا بتربيتنا، الذين هذبونا، الذين بلغوا إلينا الدين، الذين قاموا بالمحافظة على رسالة الإسلام وقاموا بحماية الدعوة من الشبهات ومن الأباطيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ثم أن يكون الاستهزاء والسخرية من الرموز الدينية أو من الزي الديني، من الزي الديني، هذه العمامة التي يلبسها الأزهري التي هي دعوة في حد ذاتها، التي هي إصلاح في حد ذاتها، مجرد ها لبسك هذا الزي وإن كنت مستحقا له وجديرا به ومتحدثا بلسانه فهو دعوة في حد ذاته، أن تكون السخرية منه، وأن يكون الاستهزاء به، وأن يكون خدش أهله والنيل منهم، فهذه جريمة وتلك جناية يتولاها بعض الإعلاميين الذين يشنون حملاتهم على الأزهر والأزهريين وعلى تلك الرموز الدينية التي أضاء الله سبحانه وتعالى بها الدنيا. ثم أجد في الأزمنة الأخيرة بعض الإعلاميين يستخدمون قدراتهم في التعرف على شخصيات بعينها قبل أن يظهروهم للجمهور وقبل أن يعطوهم الفرصة للتحدث مع ملايين الناس الذين ينتظرون برنامجا بعينه أو إعلاميا بعينه. بينما عند بعض المتحدثين بلسان الدين لا يبالون ولا يقدرون، فيأتون بأي شخصية، يأتون بأي شخصية تتخذ لقبا لا ندري من أين حصلت على هذا اللقب، وتلبس زيا لا ندري من الذي أعطاها التصريح أن تلبس هذا الزي. ثم الإعلامي الذي في أصل فيه أن يتحقق وأن يتثبت وأن يتعرف على تلك الشخصية، من أين أتت، ما الجامعة التي تخرجت منها، ما الكلية التي تخرجت منها، كل هذا شيء من الأمور البدهية، أمور بدهية أن يتعرف الإعلامي على من يقدمه للناس، لكنه يتجاوز هذا ويتفادى هذا. وإذ بهذا الشيخ المزعوم يذكر للناس فتاوى، يحدث بلبلة، يدعي أمورا، يزعم أمورا لا أصل لها ولا علاقة لها بدين الله سبحانه وتعالى، ثم الناس ينشرون هذا الكلام، شيخ فلان قال، الذي يلبس الزي الأزهري قال، ويتحمل الجريمة هذا الإعلامي الذي قبل أن يقدمه للناس دون أن يتثبت من شخصه ودون أن يتبين حقيقته وأن يتعرف على شهادته. فلا بد أن يتوثق الإعلامي ممن يقدمهم للناس وممن يظهرهم للجمهور وممن يشاهدهم ملايين الناس. فلا بد كما ذكرت أن يتعرف الإعلامي رسالته وأن يكون أمينا على عقول الناس وأن يكون أمينا على قلوب الناس. كم ذاعت شبهات وأباطيل في المجتمع، كم ذاعت مزاعم باطلة في المجتمع ورددها الناس ورددها الجمهور وهي تخالف ألف باء إسلام، وينسبونها لهذا الرجل المزعوم الذي قدمه الإعلامي المعروف المشهور وقال كلاما ما أنزل الله به من سلطان، ويزعم ويدعي لنفسه أنه درس وأنه تعلم، وربما يعطيه الإعلامي نفسه ألقابا بعينها بأن يقول المفكر الكبير أو الداعية الكبير أو المتحدث الكبير أو ما شابه ذلك، ويزعم المتكلم هذا أنه فعلا صاحب هذه الهالة وتلك الضجة وهذه الألقاب، وهو ليس شيئا. يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده. ويقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله أخذوا العلم السبت ودرسوه الأحد وقالوا الاثنين أنتم رجال ونحن رجال، لا ندري كيف هذا العلم. عصر السرعة أيضا معه العلم الذي يكون سريعا، يكون خطفا، يكون سرقة، يكون إعلاما، يكون ألقابا ما أنزل الله بها من سلطان. فأين دور الإعلام في التحقق؟ وأين دور الإعلام في التثبت؟ بدلا من أن تشاع هذه الفتاوى وأن تشاع هذه المزاعم وأن تنسب لفلان أو علان الذي يدعي ويزعم كذا وكذا من الألقاب والتي زكاها وقبلها، ممكن بعد ذلك أن ينكر الإعلام وأن يرفض، لكن لا مبرر له. كيف جئت به وكيف جعلته يواجه الناس؟ هل أنت فعلا تؤدي أمانة أيها الإعلامي؟ هل أنت فعلا تقوم برسالة أيها الإعلامي؟ أم هدفك ماذا؟ صرح عن هدفك. هل تريد إحداث فتنة؟ هل تريد إحداث اضطراب في المجتمع؟ هل تريد أن تشغل الرأي العام بتفاهات ما أنزل الله بها من سلطان؟ هل تريد أن تجعل الناس يرددون كلاما هو يخالف ألف باء إسلام؟ فأين رسالتك وأين مهمتك وأين دورك الإصلاحي في المجتمع؟ ثم أعيب على بعض الإعلاميين التحدث بلغة الجسد، سواء كان إعلامي أو إعلامية. الإعلام يخاطب عقلا ويخاطب فكرا، فلا بد من التعويل على الجانب الفكري وعلى الجانب العقلي، لكن أن يظهر الإعلامي بصورة جسدية معينة وأن تظهر الإعلامية بصورة جسدية معينة، هل تخاطبون غرائز وشهوات؟ أيها الإعلاميون، هل تخاطبون غرائز وشهوات أم تخاطبون عقولا وقلوبا؟ ما الإنسان؟ هل الإنسان جسم أم الإنسان في حقيقته عقل وقلب؟ الإنسان عقل وقلب، الإنسان عقل وقلب. أيها الإعلامي، أنت لا تخاطب جسما، إنما أنت تخاطب عقلا وتخاطب قلبا. فلماذا تثير الغرائز؟ ولماذا أيتها الإعلامية تثيرين الغرائز وتحركين شهوات المتلقين وشهوات الجمهور؟ ثم نجد انفتاحا وانفلاتا في الإعلام. لابد أن يكون الإعلامي متخصصا يا كرام، أن يتخرج من كلية الإعلام ليؤدي رسالة، درس وتعلم واكتسب خبرات وأخذ تجارب، ثم يتقدم للناس ويقدم رسالته الإصلاحية. لكن الآن الإعلام بابه مفتوح، بابه مفتوح لكل من يريد أن يتكلم وأن يفتح ملفا وأن يتكلم في قضية. الكل يتكلم والكل يخوض والكل يفتح الملفات والكل يفتح قضايا. هل أنت درست؟ هل أنت تخصصت؟ هل تعلمت؟ هل عندك فن التعامل مع الجمهور؟ هل تستطيع أن تقوم بمهمة تربوية؟ هل تقوم برسالة إصلاحية؟ أم أن الهدف أن تظهر أمام الناس، أن يعرفك عدد كبير من الناس؟ أهذه رسالة؟ أهذا هدف؟ أهذا مقصد حقيقي؟ المقصد الحقيقي أن يظهر الإنسان أمام الناس، أن يظهر بوسامته أو أن تظهر بوسامتها، أن يظهر بشكله أو أن تظهر بشكلها، أن يراها عدد كبير أو أن يراه عدد كبير. هل هذا هو الهدف؟ ثم أيها الإعلامي، إياك أن تتنازل عن المبادئ، وأن تتنازل عن القيم والأخلاقيات، وأن تلبس على الناس، وأن تبث لهم الهراء، وأن تخلط بين الحق والباطل، وأن تشيع جوا من التلبيس في الرأي العام. قال سبحانه وتعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فأنت إعلامي صاحب رسالة وصاحب مهمة إصلاحية، فإياك أن تلبس على الناس، وأن تشيع أكاذيب، وأن تشيع أباطيل، وأن تشيع ترهات، وأن تشيع صورا من الإفك والتزييف. إنما لابد أن تكون صادقا في المعلومة. وخذ مثالك هدهد سليمان عليه السلام، قال سبحانه وتعالى: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به. ثم ماذا أيها الهدهد؟ علم إعلامي اليوم، علم إعلامي اليوم أيها الهدهد الصغير: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. يا من تذكر أنباء كاذبة، يا من تنشر على الناس أباطيل وترهات، يا من تشغل الرأي العام بالزيف والأباطيل، ليست هذه رسالة الإعلاميين، ليست هذه رسالة الإعلاميين. رسالة الإعلاميين الصدق، رسالة الإعلاميين النبأ اليقين، رسالة الإعلاميين التهدئة وعدم إثارة الناس وعدم بلبلة أفكارهم بالأنباء الكاذبة والأخبار الباطلة. كذلك يا كرام، لماذا عدد بعينه من الإعلاميين يتولى قيادة عقول الناس ويتولى قيادة أفكار الناس؟ هل اختزل الفهم فيهم؟ وهل اختزلت الحكمة واقتصرت عليهم؟ أم أن هناك عقولا وأن هناك أفكارا موجودة بحمد الله عز وجل في أرضنا وفي مصرنا وفي بلادنا العربية والإسلامية، فلماذا لا يظهرون على الناس؟ ولماذا لا يمكن هؤلاء الذين يظهرون في كل يوم وفي كل ليلة، لماذا لا يمكن هؤلاء لهؤلاء الذين عندهم من الملكات والقدرات والمواهب ما يجعلهم ينفع الناس ويصلحوا في حياة المجتمع وتكون عندهم الرؤى المثمرة؟ فلا يختزل الإعلام ويقتصر على نفر بعينهم وعلى أشخاص بأعيانهم، إنما صاحب الموهبة التي تنفع البلاد والعباد لا بد من إظهاره ولا بد من إبرازه. ولا ننسى أننا لا نعمم ولا نجمل، فإن فئة من الإعلاميين أصحاب رسالة لكنهم قليل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح من حال الإعلام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ونعوذ بك من علم لا ينفع. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
لكل طريق هناك دليل، ودرب الدعاة الهداة طويل، بهم يشرق الكون.